السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله تعالى أعمالكم بأحسن قبول. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما هي حقيقة علم النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته سلام الله تعالى عليهم؟ ما هي حقيقة علم الأئمة؟ هل علمهم كان إنسانيا أو هو رباني؟ لأنه كما نعرف العلوم لها طريقان. الطريق الأول هو الطريق الطبيعي، قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. حينما يولد الإنسان بالشكل الطبيعي هو لا يعلم شيئا، جعل لكم السمع يعرف من خلال السمع، جعل لكم الأبصار يعرف من خلال البصر طريقة التعلم، جعل له العقل يعرف من خلال الفؤاد الذي هو العقل والأفئدة. هذا علم طبيعي. هناك علم آخر تحدث عنه القرآن الكريم يسمى بالعلم اللدني، العلم اللدني. وكلمة لدني مأخوذة من قوله تعالى عن الخضر: وعلمناه من لدنا علما. واضح أن الخضر من خلال قصته مع نبي الله موسى عليه السلام، واضح أنه كان عنده علم خاص. حتى النبي على عظمته وشرفه وكرامته وفضله لم يدرك ما كان يفعل الخضر وقتها. وعلمناه من لدنا علما، من الواضح أنه علم خاص، خاص جدا، يسمى بالعلم اللدني أو العلم الرباني. الله تعالى تحدث عن هذا العلم اللدني، العلم الرباني، تحدث أن هذا العلم له وسائط. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ثلاثة طرق لتكليم الله، ثلاثة طرق لتعليم الله علمه اللدني. ما هي؟ الوحي، من وراء حجاب، الرسول. هلأ من الواضح أن الرسول هنا يراد منه الملك، لأنه القرآن الكريم يتحدث عن الواسطة بين الإنسان وبين الله، الواسطة بين كل إنسان وبين الله، الواسطة بين النبي وبين الله. فإذا كان المراد من الرسول هو الملك، لا يكون المراد من الوحي ما قد يتبادر إلى أذهان البعض أن الوحي هو ملك. لا، هنا الوحي يفسر بأنه الإلقاء في القلب. هذا الإلقاء في القلب مرة بيكون باليقظة، مرة بيكون بالمنام، ولكنه إلقاء خاص يلقي الله سبحانه وتعالى علمه في قلب النبي، في قلب الوصي. الطريق الثاني أو من وراء حجاب، وهذا ما يعبر عنه بالإسماع، كتكليم الله تعالى لنبيه موسى. النبي موسى ما حصل معه هو أن الله تكلم معه. ما معنى أن الله تكلم معه؟ معنى ذلك أنه سمع، هناك سمع بواسطته حصل موسى تلك المعارف، أو بواسطة الرسول الملك، وهو ما كان يحصل بشكل غالب مع النبي محمد صلى الله عليه وآله، وكذا مع الكثير من الأنبياء سلام الله تعالى عليهم. بعد هذا العرض أن العلم على نوعين: علم إنساني وعلم رباني لدني. والعلم اللدني في إلى ثلاث له ثلاثة وسائط أو ثلاث وسائط: الوحي الذي هو عبارة عن الإلقاء في القلب، والإسماع، والملك. هل علم الأئمة إنساني أو هو رباني؟ وإذا كان ربانيا لدنيا فهو بأي وسيطة أو بأي واسطة من هذه الوسائط الثلاث؟ الجواب طبعا لا نستطيع أن نتعرف عليه بالعقل، هاي بنرجع للنصوص، يعني النص هو الذي يحدد لنا حقيقة علم الأمة عليهم السلام. بالرجوع إلى النصوص نلاحظ أن علوم الأمة لها ثلاثة مصادر، علوم الأمة لها ثلاثة مصادر. المصدر الأول هو نفس الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فالنبي صلى الله عليه وآله كما تحدثت سابقا هو صاحب السنة، هو صاحب الحق الحصري بتلقي الوحي الذي هو الشريعة وبتبليغه. السنة النبوية صاحبها المبلغ من الله أولا هو النبي صلى الله عليه وآله فقط. وقد ذكرت سابقا أن دور الأئمة عليهم السلام هو حفظ الشريعة. الأئمة عليهم السلام الله تعالى لم يبلغهم الشريعة كما بلغها للنبي، هو بلغها للنبي كاملة والنبي حفظها في الأئمة عليهم السلام. فإذا إحدى الطرق الأساسية لعلم الأئمة هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، منه تعلموا الشريعة. الشريعة لم يتعلموها من الله تعالى مباشرة، تعلموها عبر النبي صلى الله عليه وآله. هذا ما نص عليه الإمام الخميني قدس سره، نص عليه السيد الشهيد محمد باقر الصدر والعديد من العلماء سلام الله تعالى عليهم أو رضي الله تعالى عنهم. هذا المصدر الأول، الرسول الأكرم. المصدر الثاني، عندهم كتب متوارثة، هذه الكتب فيها الكثير من الأحاديث. هذه الكتب على أنواع، من هذه الكتب كتاب الجامعة الذي هو كتاب السنة النبوية اللي كنت عم بحكي عنه قبل شوي. هذا الكتاب الذي طوله 70 ذراعا فيه كل ما يحتاج إليه الناس حتى أرش الخدش بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي بن أبي طالب عليه السلام. كتاب الجامعة هو كتاب السنة، يعني هذا الكتاب يرجع إلى العنوان الأول الذي ذكرته، الرسول مباشرة. النوع الثاني من الكتب التي عندهم الكتب المقدسة للأديان، يعني التوراة الحقيقية، يعني زبور داود الحقيقي كما أنزل، يعني الإنجيل الحقيقي، يعني الصحف، صحف إدريس، صحف إبراهيم. أكدت الروايات أن عندهم الكتب المقدسة التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء. النوع الثالث هو كتب تتحدث عن الغيب وليست كتبا ما قبل النبي صلى الله عليه وآله، لا، هي كتب من عند النبي صلى الله عليه وآله. هذه الكتب إما من النبي وإما من خلال ملك بعد النبي، كمصحف فاطمة عليها السلام والجفر وبعض ما ورد من عناوين إن شاء الله سأتحدث عنها لاحقا بشكل تفصيلي. فإذا المصدر الثاني هو الكتب المتوارثة. هل هذه الكتب المتوارثة هي تمثل أنه مصدر علم بمعنى أن منها يتعلمون؟ سأتحدث عن ذلك لاحقا. هذه مصادر، ليس معنى ذلك أن منها يتعلمون، وإنما هي وثائق يرجعون إليها وتكون علامة إمامتهم. المصدر الثالث لعلم الأئمة عليهم السلام هو ما تحدثت عنه الروايات بعنوان الروح، وهذا الأمر مرتبط بليلة القدر. عنوان الروح ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، واحد اسمه إبراهيم يسأله أخبرني عن العلم الذي تعلمونه، أهو شيء تعلمونه من أفواه الرجال بعضكم من بعض أو شيء مكتوب عندكم من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا يسأله عن مصدر العلم، هو تلقين، يعني أيها الصادق أبوك الباقر علمك وأبوه علي بن الحسين علمه وأبوه الحسين علمه وأبوه علي علمه، يعني تعليم متسلسل. أو لا في كتب ترجعون إليها. الإمام الصادق عليه السلام أجابه: الأمر أعظم من ذلك، أما سمعت قول الله عز وجل في كتابه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ قلت: بلى. فإذا الإمام يستدل بالآية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أوحينا روحا مش كتابا، ما عم يحكي عن كتاب. قال: بلى، أريها الآية. قال عليه السلام: فلما أعطاه تلك الروح علم بها، علم بالروح النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك هي إذا انتهت إلى عبد علم بها العلم والفهم. هل الإمام يشير بهذا الحديث إلى أن مصدر علم النبي، من مصادر علم النبي الأساسية الروح، وأن هذه الروح إذا وصلت إلى عبد منها يتعلم العلم ومنها يتعلم الفهم، ويشير إلى أنهم هم الذين فتحوا قلوبهم وفتح الله عقولهم وقلوبهم لهذه الروح. ما هي هذه الروح التي يتحدث عنها الإمام بأنها مصدر علم؟ ورد عن أبي بصير عليه السلام في روايات كثيرة جدا عن هذه الروح. سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. قال عليه السلام: خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل وهو من الملكوت. لا، ما قال هو ملك، هو قال هو خلق، خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل. هلأ جبرائيل وميكائيل على حسب الروايات هما أعظم ملكين، هما أعظم ملكين، لا يوجد ملك أعظم من جبرائيل وميكائيل بحسب الروايات، ولكن يقول هنا الإمام بأن الروح هي أعظم. والتفتوا في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح، يعني جعل الروح على حسب الظاهر غير الملائكة، وهنا يقول بأن الروح أعظم. تشير هذه الرواية إضافة إلى أن الروح هي أعظم بأن الروح هي من عالم الملكوت. عالم الملكوت يعني عالم المجردات، ليس هو خلق من عالم المادة التي نحن نعيش فيه، وليست هي من عالم المثال مثل عالم البرزخ، هي عالم، هي من عالم المجرد الذي يعبر عنه بالاصطلاح عالم الأمر، وعالم الأمر مأخوذ من قوله تعالى: قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي. فسمى العلماء عالم الملكوت هذا بعالم الأمر، لأن الروح من أمر الله سبحانه وتعالى. في بعض الروايات ذكرت بشكل واضح أن الروح هي غير الملائكة، يعني تنزل الملائكة والروح على حسب ما يفهم ظاهرا وبدوا من القرآن الكريم بأن الروح غير الملائكة. أكدت بعض الروايات بأن الروح غير الملائكة، لأنه في تفسير بأن الروح هو ملك عظيم، البعض فسر جبرائيل، البعض فسر ملك عظيم جدا، بس في روايات أكدت بأن الروح غير الملائكة. ورد أنه أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن الروح: أليس هو جبرائيل؟ أنه في تفسير بين المسلمين أنه جبرائيل. فقال له أمير المؤمنين: جبرائيل من الملائكة والروح غير جبرائيل. هلأ يشير الإمام بقوله جبرائيل من الملائكة والروح غير جبرائيل إشارة إلى أنه ليس من الملائكة، إشارة تفهم بلمح. فكرر ذلك على الرجل فقال له: لقد قلت قولا عظيما، ما أحد يزعم أن الروح غير جبرائيل. ظهر هذا الرجل متأثر كان بالمناخ الثقافي العام عند سائر المسلمين، فقال له أمير المؤمنين: إنك ضال، تروي عن أهل الضلال، لأنه هو متأثر كان بمناخ معين. يقول الله لنبيه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره. ينزل الملائكة بالروح من أمره. ينزل الملائكة بالروح، والروح غير الملائكة صلوات الله عليهم. الإمام عليه السلام يستدل بهذه الآية أنه إذا كان الله ينزل الملائكة بالروح، يعني الروح هي غير الملائكة، بل على حسب ما يفهم لها منزلة تجعل الروح الواسطة لتنزيل الملائكة، يعني الروح أعلى مرتبة من الملائكة. ويظهر أن المراد من الروح هنا هو ما ورد في الروايات بتعبير روح القدس، وقد ورد تعبير روح القدس في روايات عديدة. سأل جابر الإمام الباقر عليه السلام عن علم العالم، قال: يا جابر، إن في الأنبياء والأوصياء 5 أرواح: روح القدس، وروح الإيمان، وروح الحياة، وروح القوة، وروح الشهوة. طبعا هلأ هاي الأرواح مش ضروري بتفسير العددي اللي نحن بنفهمها، قد عم يحكي يكون عن روح واحدة ولكن لها 5 أبعاد، 5 أبعاد للروح، مش ضروري إنه أرواح بالمعنى العددي. أكمل الإمام عليه السلام: فبروح القدس يا جابر، عم يحكي عن الأئمة، فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى. في رواية ثانية عن الإمام الصادق عليه السلام: في الأنبياء والأوصياء 5 أرواح: روح البدن، وروح القدس، وروح القوة، وروح الشهوة، وروح الإيمان. وفي المؤمنين أربعة أرواح: أفقدها روح القدس، يعني هي المؤمن ليس عنده روح القدس، عنده الأرواح الثانية ولكن روح القدس غير موجود لدى المؤمنين. ما هي؟ روح البدن، وروح القوة، وروح الشهوة، وروح الإيمان. وفي الكفار 3 أرواح: شو فقد الكفار؟ روح الإيمان، روح البدن، وروح القوة، وروح الشهوة. ثم قال: روح الإيمان يلازم الجسد ما لم يعمل بكبيرة. هذا من أسرار النفس، فإذا عمل بكبيرة فارقها الروح، روح الإيمان. وروح القدس من سكن فيه فإنه لا يعمل بكبيرة أبدا. روح القدس هو يمثل خلفية للعصمة. أنا سابقا تحدثت عن العصمة بأنها عبارة عن علم خاص. الظاهر بحسب هذه الروايات أن هذا العلم الخاص الذي يري النبي ويري الإمام الطاعة بجمالها فيفعلها، والمعصية بقبحها فيبتعد عنها، هذا العلم الخاص الظاهر أن روح القدس هو الواسطة في مواكبة النبي والإمام في روح القدس. وروي أيضا أن أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام سأله رجل عن قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فقال: منذ أنزل الله عز وجل ذلك الروح على محمد صلى الله عليه وآله ما صعد إلى السماء وإنه لفينا. هلا في تأكيد بعدة روايات بأن روح القدس لم يكن مع كل الأنبياء السابقين. الإمام الصادق عليه السلام يقول عنه أبو بصير: سمعت أبا عبد الله الصادق سلام الله تعالى عليه يقول: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، قال: خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل لم يكن مع أحد ممن مضى غير محمد صلى الله عليه وآله. وهو مع الأئمة يسددهم، وليس كل ما طلب وجد. هلا في روايات كثيرة تتحدث عن الروح القدس، أعتقد أن المطلب يعني صار واضح أنه الروح هي مصدر العلم الرباني اللدني، وأن هذه الروح هي روح القدس. الكلام أنه ما هي آلية التواصل، يعني الروح القدس كيف يتواصل معها الإمام؟ بآلية التواصل في ثلاث عناوين وردت في الروايات. العنوان الأول هو أنه يتواصل معها عبر ما يسمى بالحديث الخاص. هذا الحديث الخاص اشتق منه اصطلاح المحدث. هلا مثلا نحن في الروايات عندنا أنه فاطمة محدثة، حتى بالزيارة السلام عليك أيتها المحدثة. شو المحدث؟ يعني الذي يحدثه الروح. هلا كيف يحدثه الروح؟ هذا شأن آخر يتعلق بأنه مجرد كيف يحدث النفس. عن الإمام الجواد عليه السلام أن أمير المؤمنين قال لابن عباس: إن ليلة القدر في كل سنة، وإنه ينزل في تلك السنة أمر السنة، ولذلك الأمر ولاة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: من هم؟ قال: أنا وأحد عشر من صلبي أئمة محدثون. هذا يتحدث عن ليلة القدر التي نحن في أجوائها، أن ليلة القدر ليلة حديث الملك مع الإمام. حتى أن الإمام الخميني قدس سره حينما يتحدث عن تنزل الروح، تنزل الملائكة والروح فيها. طيب الملائكة بتنزل عم يدعون الناس الناس يتوجهون إلى الله، يتوبون إلى الله، يناجون الله، الروح شو وظيفته؟ الإمام الخميني من ضمن هذه الروايات يتحدث أن الروح روح مجرد من عالم الملكوت، من عالم الأمر، فهو يريد أن يبلغ الخطة السنوية للإمام. لأن الرواية هذه وغيرها من الروايات تتحدث أنه ليلة القدر هي ليلة التخطيط السنوي، ليلة القضاء السنوي. هاي ليلة القضاء السنوي المخطط يسلم للإمام. كيف يسلم للإمام؟ الإمام الخميني يفسر ذلك بأن الروح يتنزل. طيب كيف بده يحكي مع الإمام؟ لأن الإمام آخر شيء نفسه في جسم. الإمام الخميني يقول بأن الإمام يتروح مقابل يتنزل. يتروح يعني نفسه بتعمل نوع من الانفصال عن الجسد، ويلتقي الإمام بروحه التي تروح بها عن جسده، يلتقي بروحه مع الملك، فيحدثه الملك بأخبار السنة وبقضاء السنة. لذلك ليلة القدر في هذه الأيام، في هذا العصر، في العصور الماضية، في عصر الغيبة، هي ليلة الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. هي ليلة الملتقى بين الإمام وبين الروح. وفي رواية أخرى حول المحدث ورد أن أحدهم يسمى الحسن سأل أبا جعفر أي الباقر عليه السلام. هل الإمام الباقر عليه السلام سئل عن الرسول والنبي والمحدث، شو الفرق بيناتهم؟ فأجاب الإمام الباقر: الرسول الذي يأتيه جبرائيل قبلة، يعني مواجهة، فيراه ويكلمه، فهذا الرسول. وأما النبي فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك. ونحو ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله من أسباب النبوة قبل الوحي، لأنه قبل الوحي كان يرى في منامه، حتى أتاه جبرائيل من عند الله بالرسالة. وكان محمد صلى الله عليه وآله حين جمع له النبوة وجاءته الرسالة من عند الله يجيئه بها جبرائيل ويكلمه بها قبلة، يعني انتقل من مرحلة المنام إلى مرحلة المواجهة. ومن الأنبياء ما جمع له النبوة ويرى في منامه ويأتيه الروح ويكلمه ويحدثه من غير أن يكون يرى ما في اليقظة. وأما المحدث لو شاهدنا فهو الذي يحدث من الملك فيسمع، ولا يعاين ولا يرى في منامه. هذا المضمون جاء في أكثر من رواية. هذا بالنسبة للآلية الأولى. الآلية الأولى هي الحديث حسب العنوان. الآلية الثانية ورد عنوان الإلهام. الإلهام هو نوع مما يأتي إلى النفس من دون تعليم، من دون تفكير، من دون تجربة. مرة واحد بيفكر بيوصل للنتيجة، مرة واحد بيتعلم بيوصل للنتيجة، مرة واحد بيجرب بيوصل للنتيجة. بس الإلهام هو شيء يأتي إلى نفسه. التفسير العلمي للإلهام، تفسير علم النفس، إنه الإلهام هو شيء يأتي من دون تفكير، من دون تجربة، من دون تعلم. هذا هو الإلهام. ورد في بعض الروايات عن الإمام الرضا عليه السلام في حديث طويل قال فيه: إن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده شرح صدره لذلك، وأودع قلبه ينابيع الحكمة، وألهمه العلم إلهاما، وألهمه العلم إلهاما، فلم يعي بعده بجواب ولا يحيد فيه عن الصواب. وروي عن الإمام الباقر أيضا: إلا إن لنا في ليالي الجمعة لشأنا من الشأن، إلى أن يقول: ويصبح الأوصياء قد ألهموا إلهاما من العلم، علما جما مثل جم الغفير. وفي رواية عن أبي عباس، عن ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاني الله تبارك وتعالى خمسا، وأعطى عليا عليه السلام خمسا. أعطاني جوامع الكلم، وأعطى عليا جوامع العلم، وجعلني نبيا، وجعله وصيا، وأعطاني الكوثر، وأعطاه السلسبيل، وأعطاني الوحي، وأعطاه العلم، وأعطاه الإلهام. وأعطاني الوحي، وأعطاه الإلهام. هذا الإلهام هو إحدى آليات التواصل مع الإمام. في تعبير ثالث أخير هو النقر، ورد في الروايات. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام حينما يسأله أحدهم عن الإمام من أين يعلم علمه، قال: ينكت في القلب نكتا أو ينقر في الأذن نقرا. أنا النقر والنكت. هلأ إذا واحد طلع بهالروايات في خلاصة ممكن أن يصل إليها، هي أن هذه التعبير النكت، النقر، الحديث، الإلهام، هي كلها عناوين لمعنون واحد. هي حالة ساعة بتعبر عنا بحديث، ساعة بتعبر عنا بإلهام، ساعة بتعبر عنا بنقر، ساعة بتعبر عنا بنكت. وما يشهد لذلك ما ورد عن الإمام أبي الحسن عليه السلام: وأما النكت في القلوب فإلهام، وأما النقر في الأسماع فأمر الملك. الإمام عم يجمع بين عدة عناوين في معنون واحد. هذا بعض من حقيقة علم الإمام الذي نصل من خلاله إلى نتيجة، هي أن علم الإمام السنة من النبي صلى الله عليه وآله. عندهم كتب متوارثة سأتحدث عنها إن شاء الله، ولكن علمهم بالأشياء بالأمور هو ليس علما عاديا. هم ليسوا علماء كما نقول نحن عن العلماء، وإنما هم علماء خاصون، علماء ربانيون، أعطاهم الله تعالى من فضله علما ربانيا لدنيا بواسطة خاصة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.